بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعود أيها الإخوة إلى الباب الأخير، وهو باب الحيض، لأننا مررنا عليه سريعا ونريد أن نقف بعض الوقفات اليسيرة إضافة إلى ما سبق. قلنا بأن الحيض والمحيض مستران، يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، والمحيض أيضا اسم لموضع الدم، فقيل بأن قوله تعالى ويسألونك عن المحيض المقصود به هنا الدم، فاعتزل النساء في المحيض قيل هو موضع الدم، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. وقد استنبط العلماء من هذه الآية، آية الحيض، أحكاما منها تحريم الوطء في الفرج حال الحيض، وهذا محل إجماع، تحريم الوطء في الفرج حال الحيض وهذا محل إجماع. ومأخذ الحكم هو قول تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا هنا الصيغة صيغة أمر، والمراد بها النهي، المراد بها النهي، فأمر باعتزالهن، وهذه الصيغة كما ذكرت مثل صيغة دع وذر واترك، فاعتزلوا الصيغة صيغة أمر والمعنى بها النهي. وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه غاية هنا، ومفهوم الغاية يدل على جواز بطء الحائض إذا طهرت. إذن هذا الحكم الأول وهو تحريم الوطء في الفرج حال الحيض دل عليه الأمر هنا فاعتزلوا، والغاية وهي إلى أن يطهرن. الحكم الثاني هنا وهو هل يجوز اتيان الحائض قبل الاغتسال، هذه المسألة تعود إلى معنى قوله حتى يطهرن، فقيل بأن معنى حتى يطهرن حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض، الذي هو عدم الحيض، حتى يطهرن بمعنى أنها إذا توقف عنها الدم ولو لم تغتسل فإنه يجوز إتيان المرأة. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن، تطهرن هنا هذا صفة لفعل المرأة، ويحصل الطهر بأن تغتسل أو بأن تتوضأ أو بأن تمسح موضع الدم، هذا كله في الشريعة يسمى طهرا، يسمى طهرا، إلا أن الجمهور يرون أن قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن كما سيأتي أن المقصود به الاغتسال، المقصود به الاغتسال، وقد فسر ذلك ابن عباس، وقول الصحابي حجة، وقول الصحابي في التفسير هنا حجة. الحكم الثالث هو قوله تعالى، الحكم الثالث عفوا، جواز وطء الحائض في غير موضع الدم، جواز وطء الحائض في غير موضع الدم، وهذا يعود إلى قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما المقصود بالمحيض هنا؟ هل المحيض هنا مصدر أو اسم مكان أو اسم زمان؟ فالجمهور ذهبوا على أنه اسم للزمان، يعني زمان زمن الحيض، ثم خصصوا ذلك بآثار وبالإجماع على جواز إتيان المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة. أما الحنابلة فإنهم يرون بأن المحيض هنا هو اسم زمان، عفوا اسم مكان، يعني مكان الحرث، مكان الحيض، فبالتالي يجوز إتيانها حتى ما بين السرة والركبة إلا النكاح، وقد ورد بذلك حديث صحيح يبين هذا المعنى، قوله عليه السلام جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا يؤيد ويقوي ما ذهب إليه الحنابلة. الحكم الرابع في هذه المسألة، استدل بعضهم على جواز وطء المستحاضة ما دام معها الدم، استدل بعضهم على عدم جواز، على عدم جواز وطء المستحاضة ما دام الدم معها، لأن الله عز وجل يقول قل هو أذى فاعتزلوه، أذى أي الدم، فاعتزلوا النساء يعني حال وجود الدم. فاعتزل هنا جاءت بعد الوصف، أذى هو الوصف ثم جاء الحكم فاعتزله، فرتب الحكم على الوصف بالفاء، وهذا يدل على أن الوصف السابق هو علة لذلك الحكم، ولو لم يكن علة لما كان لذكره فائدة. فقاسوا المستحاضة على الحيض، قاسوا المستحاضة على الحيض، هذا مذهب بعض العلماء، والجمهور على جواز وطأ المستحاضة قياسا على جواز صلاتها. وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما ذلك دم عرق وليس حيضة، ففرق عليه الصلاة والسلام بين الدمين، فلا يمكن القياس مع وجود الفارق. أما المسألة الأخيرة هنا وهي لا حد لأقل الحيض وأكثره، ويؤخذ هذا الحكم من الآية السابقة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أن الله عز وجل أطلق الاعتزال حال الحيض ولم يقدره بوقت محدد. وإذا أطلق الشرع أمرا ما ولا ضابط له في اللغة فإن المرجع كما يقول العلماء إلى العرف، ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى الرجوع إلى عادات النساء في ذلك، فقدروها بحسب عادات النساء، والله أعلم. هذا سريع على ما مر سبق وعلى ما مر وسبق في باب الحيض. وهنا قبل أن نشرع في باب الصلاة، هناك مسائل عصرية ونوازل يمكن الاستدلال عليها بالقرآن الكريم، فهي داخلة إذن في منهج الكتاب، وهو الاستدلال بآيات الكتاب على الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية منها ما تكلم به العلماء السابقون، ومنها ما هو عصري ونازل، تكلمنا عن بعضها في جلسات سابقة، ونشير الآن إليها مع زيادة وإلى بعض المسائل الأخرى. وقبل ذلك، معلوم بأن العلماء حال تخريجهم للمسائل التي لم ينص عليها العلماء الأئمة، أئمة المذاهب، إذا لم ينصوا على مسألة ونزلت نازلة عند الأتباع فإنهم ينظرون إلى تراث إمامهم وإلى أقواله، فإذا رأوا الإمام نص على مسألة تشبه تلك النازلة التي نزلت في عصرهم فإنهم يقومون بإلحاق تلك النازلة بما نص عليه الإمام، وهذا يسمى تخريج الفروع على الفروع. فإذا لم يجدوا مسألة شبيهة قد نص عليها الإمام فإنهم ينطلقون إلى قواعد وأصول الإمام، ينطلقون إلى قواعد وأصول الإمام ليستنبطوا حكما بناء على تلك القواعد والأصول. وهنا نوازل عصرية نزلت يمكن تخريجها على ما ذكره الأئمة الأربعة، أو يمكن تخريجها على ما خرجه الأتباع على أقوال أئمتهم. من تلك المسائل حكم تنقية مياه الصرف الصحي واستخدامها في الطهارة، ومعلوم بأن كثرة استهلاك الناس للمياه وقلة الموارد دعت الدول للبحث عن مصادر أخرى للمياه، ومن تلك المصادر تنقية مياه الصرف الصحي أو ما يسمى بالمجاري، وهذه تتم بإضافة عناصر ومحاليل خاصة لتنقية وإعادة خواصه إليه، ولها عدة أنواع، بعضها تكون التنقية عالية فيها بحيث تزيل جميع الشوائب وتعيد الماء إلى لونه وطعمه وريحه الأصلي، ومنها درجات أقل تنقية يستخدم فيها الماء لسقي الزرع والحدائق العامة. هذه المسألة، مسألة تنقية مياه الصرف الصحي، خرجها العلماء المعاصرون كما سيأتي كما في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك هيئة كبار العلماء، خرجوا هذه المسألة النازلة على مسألة تطهير الماء إذا وقعت فيه نجاسة وثم زالت تلك النجاسة، هل يعود الماء إلى أصله في جواز التطهر به أم لا، أو ما تسمى عند العلماء بالاستحالة، استحالة النجاسة إلى الطهارة، أو انقلاب العين النجسة إلى عين طاهرة؟ فالاستحالة تغير الشيء عن طبعه ووصفه، وتحول الأعيان النجسة إلى أعيان طاهرة هذا قد يكون بفعل الله عز وجل، أو كما يقول العلماء بنفسها، فهذا لا خلاف بين العلماء في أن العين تكون طاهرة إذا استحالت من نجسة إلى طاهرة، لا خلاف بين العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك الكثير، واستدل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالاستقراء، استقرأ الفروع التي انتقلت فيها العين النجسة إلى طاهرة بجواز استعمال تلك العين بعد طهارتها بالاستقراء. أما إذا استحالت العين النجسة إلى عين طاهرة بفعل بني آدم، هنا وقع خلاف بين العلماء، يقول شيخ الإسلام: ففيه خلاف مشهور، وللقول بالتطهير اتجاه وظهور، كأنه أو نص هنا على أن القول بتطهيرها قول قوي وظاهر. وكما ذكرنا من هذه المسائل مسألة تنقية مياه الصرف الصحي، والجمهور ذهب إلى أن المياه النجسة إذا انقلبت إلى مياه طاهرة فإنها تكون طاهرة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهؤلاء يختلفون هؤلاء المجيزون، فمنهم من أجازها مطلقا، بمعنى إذا ذهبت النجاسة وأصبحت تلك المياه أو تلك العين طاهرة فإنهم يجيزون استعمالها، ومنهم من ذهب في الماء إلى التحديد، فإن كان الماء قلتين فدون فلا تطهر، وإذا كان أكثر من ذلك فإنها تطهر، ولا شك بأن مياه الصرف الصحي هي فوق القلتين، هي فوق القلتين بكثير، كما أنهم اجتهدوا في الطرق التي يمكن أن يكون بها تنقية الماء، ذكروا مثلا بإضافة ماء طهور عليها بالمكاثرة، أو بالنزح منها، أو بالترسيب والتراب، إلى غير ذلك من هذه الطرق. أما تنقية مياه الصرف الصحي التي تقوم عليها الدول فإنها ولا شك بأنها آمن وأحسن بكثير من الطرق السابقة. أقول هذا حتى إذا أردنا أن نقيس هذه على هذا، نقيس مياه الصرف الصحي عندما استحالت من نجسة إلى طاهرة على تلك المسألة التي نص عليها الأئمة، وهي طهارة المياه النجسة بالاستحالة إلى طاهرة، نقول هنا القياس من باب أولى. لماذا؟ لأن الماء هنا بلغ القلتين فأكثر، وقد نص بعض العلماء بأن الماء إذا كان فوق القلتين فإنه يطهر بالاستحالة بالإجماع. أضف إلى ذلك أن الطرق المستخدمة الآن هي طرق أفضل وآمن. جاء في قرار المجمع الفقهي قال: وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيميائية وما قرره من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة، وهي الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة في طعمه ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول بصدقهم موثوقون بصدقهم وأمانتهم. وكذلك هذا الثناء وهذا الذكر ذكر أيضا في قرار هيئة كبار العلماء. إذن هناك طرق أربعة حتى تصل المياه إلى وصفها أو إلى طبيعتها الأولى وهي الطهور. فإذا تقرر هذا وهو أن نخرج مسألة مياه الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي التخريج ليس مني إنما من المجمع الفقهي ومن قرار هيئة كبار العلماء، خرجوا هذه المسألة على مسألة استحالة المياه النجسة إلى مياه طاهرة إذا زالت عنها النجاسة. ولذلك جاء في قرار هيئة كبار العلماء قال: فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة من طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها. والأصل المخرج عليه هنا المخرج عليه أصل الاستحالة، أصل استحالة المياه النجسة إلى مياه طاهرة، هو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة في المياه المتنجسة التي استحالت إلى مياه طاهرة، العلة في المنع ما هو؟ هي النجاسة، ثم زالت النجاسة فأصبحت طاهرة، إذن الحكم يعود فيصح الاستخدام. وكذلك مياه الصرف الصحي لهذا المأخذ، وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه العلة وهي أن العلة هي النجاسة، وأن سبب التحريم عند من قال بالتحريم هو النجاسة وقد زالت النجاسة فحلت، اعترض عليه أحد علماء المجمع الفقهي وهو الشيخ الدكتور بكر أبو زيد، وكتب اعتراضه بخطه وأرسله إلى المجمع، فهو يرى أن العلة هنا ليست هي النجاسة لوحدها، بل أن الأمر هنا معلل بثلاثة أمور. قال العلة هي النجاسة، والعلة أيضا هي كونها فيها من الأمراض والبكتيريا، والأمر الثالث قال الاستقذار كونها خبيثة ومستقذرة شرعا. فإذا زالت، فإذا قلنا بأن الأولى وهي النجاسة قد زالت، والثانية أيضا قد زالت وهي أنهم عقموها فذهبت البكتيريا وما فيها، فإن العلة الثالثة ما زالت باقية وهي الاستقذار والاستخبات. لكن هذه العلة في الحقيقة لا يبنى عليها أحكام شرعية، يعني استقذار الناس للأمر لا يبنى عليه حكم شرعي، إنما الأحكام الشرعية تبنى على النصوص. وبهذا أجاب بعض العلماء على اعتراضه. الأصل الثاني الذي يمكن أن تبنى عليه هذه المسألة هو مسألة النكرة في سياق النفي تعم. مر معنا في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقلنا بأن الماء هنا نكرة، نكرة في سياق نفي، فهي تعم أي ماء. وهذا الماء وهو ماء الصرف الصحي بعد تنقيته يطلق عليه ماء، وما دام أنه يطلق عليه ماء فلا يجوز التيمم مع وجوده، لا يجوز التيمم مع وجوده. هكذا العلماء يستنبطون ويستدلون على هذه، وإن كان البعض اعترض على كونه ماء مطلق هنا، بل قال هو ماء مقيد بالتنقية، يعني ماء صرف صحي أو التنقية الصحية، فقال بأنه يعني مقيد بالتنقية وليس ماء باقي على أصل خلقته، مما يوصف بالاستقذار والاستخباث. وقد قلنا بأن الاستخباث والاستقذار هذه ليست مؤثرة في الأحكام الشرعية، لأن الإنسان قد يستقذر شيئا أو قد يستخبث شيئا أو قد يكره شيئا، وهو في حقيقة الأمر ليس فيه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الضب الذي أكل على مادته، لأن يجد نفسه تعافى، فكون الإنسان يعافى الشيء أو يستقذر الشيء أو يستخبث الشيء هذا ليس مسوغا أو دليلا على الحرمة. كما أن الماء هنا ماء التنقية، ماء الصرف الصحي يطلق عليه الماء، فلم يسلبه، لم يسلبه تلك التنقية، لم تسلبه اسم الماء، فيبقى على إطلاقه. هذه المسألة الأولى. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالمياه مسألة الطهارة بالبخار، الطهارة بالبخار وهو ما يتصاعد من الماء أو الندى أو أي مادة رطبة تتعرض للحرارة. وهنا أيضا قد انتشر في هذا العصر تبخير مياه البحار، انتشر تبخير مياه البحار عن طريق تعريضها للحرارة العالية، وهذا ما يسمى بتحلية مياه البحر، تحلية مياه البحر. فإذا جمع ما تصاعد منها بعد تسخينه، جمع ما تصاعد منها فأصبح ماء، فأراد أن يتوضأ به الإنسان، هل يجوز له التوضأ بهذا؟ هل يطلق عليه اسم الماء أو لا؟ نعود إلى الآية السابقة، نقول الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وهل هذا يسمى ماء؟ إن قلت نعم فإن لا يجوز الإنسان أن يتيمم مع وجوده. وهذه المسألة مسألة حكم الطهارة بما جمع من بخار الماء تكلم بها العلماء القدامى, تكلموا بها وأكثر العلماء, بل لا يكاد يكون فيها خلاف بأن ما جمع من المياه المسخنة أو ما يسمى بالبخار يجوز التطهر به. ولذلك لو حصل الندى على يد إنسان فإنه يجوز أن يفرك يده إن أصبح في يده الماء, فإن مياه هذه المياه المنتشرة تدخل تحت هذا الأمر. لكن العلماء اشترطوا قديما, لذلك اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن تكون المياه المحلاة مياه طاهرة غير نجسة, مياه طاهرة غير نجسة. والأمر الثاني أن يكون تبخير الماء بوقود طاهر, بوقود طاهر. نعم, هناك من العلماء من قال بأن المياه المتصاعدة هذه لا تسمى ماء إنما يسمى بخارا, والله عز وجل علق الحكم على الماء فلم تجدوا ماء. ولكن حقيقة هذا الأمر أن هذا قاله الرافعي عن بعض الشافعية, قاله الإمام الرافعي عن بعض الشافعية, وأجاب عنه الروياني بقوله وهذا غير صحيح, لأن رشح الماء رشح والبخار الماء ماء حقيقة وينقص منه بقدره, فهو ماء مطلق فيتطهر به بقدر ما يتصاعد ينقص من الماء الموجود, كما أنه ماء باعتبار ما سيؤول إليه, باعتبار ما سيؤول إليه. وبذلك يمكن القول بأن مياه التحلية هذه التي تسمى مياه التحلية هي مخرجة على بخار الماء الذي تكلم به العلماء قديما, ويمكن الاستدلال عليها بقول تعالى فلم تجدوا ماء, وهذا يطلق عليه ماء ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع وجوده. أيضا من المسائل العصرية الموجودة الآن في باب المياه مسألة الطهارة بالماء المخلوط بالمواد المنقية والمعقمة. والمياه المستخدمة في كثير من الدول سواء استخرجت من البحار أو استخرجت من الآبار فإنهم يضعون لها مادة معقمة كالكلور لتنقية الماء من شوائبه. فهذا الكلور عندما يوضع فإنه يغير في طعم الماء, يكون فيه شيء من التغيير, فهل هذا التغيير يسلب الماء حقيقته أم لا؟ العلماء قديما تكلموا عن هذه المسألة بأن الطاهر إذا سقط على الماء ولم يسلبه اسم الماء وكان قليلا ليس كثيرا فإن الماء يبقى ماء على خلقته وعلى أصله ويطلق عليه ماء, إذن أن يكون قليلا. والأمر الثاني وهو المهم أن لا يسلبه اسم الماء. يقول ابن قدامة رحمه الله وما سقط فيه مما ذكرناه من ورق الشجر وغيرها من الأشياء الطاهرة أو من غيره وكان يسيرا, هذا الشرط الأول, فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة, يعني يوجد الطعم ويوجد الرائحة ولكنها ليست كثيرة ولا رائحة كثيرة ينسب الماء إليه توضئ به فإنه يتوضأ به. وكذلك هناك نقلات عن العلماء في نفس المعنى. إذن الكلور هذا الذي يوضع في المياه الصحية التي بين أيدينا فهي قليلة, وإن وجد رائحة الكلور أو طعم الكلور لكنه قليل ولم ينقل الماء عن مسماه فإنه يجوز التطهر به واستخدامه. لاحظوا أن المسائل الثلاث الماضية كلها قد تكلم عنها العلماء السابقون, بمعنى أنه وجد عن الأئمة وعن أتباع الأئمة مسائل مشابهة لها, فقام المعاصرون الآن في المجامع وبعض العلماء بإلحاق المسائل المعاصرة بالمسائل القديمة, وهذا يشترط له شروط. من أهم الشروط أن يكون عالما بالقياس, وأخص شيء بالقياس أن يكون عالما بالأصول, وأخص شيء القياس. لأنه لا يمكن أن يقيس الإنسان المسألة النازلة على المسألة القديمة إلا إذا عدم الفرق، إلا إذا عدم الفرق، لأن القياس مع وجود الفارق باطل، القياس مع وجود الفارق باطل. والعلماء قديما يقولون لا يقوموا بمثل هذا إلا العلماء المجتهدون، وهم في طبقة من طبقات الاجتهاد يسمون بأصحاب الوجوه والطرق، يسمون بأصحاب الوجوه والطرق. ولذلك تجدون في كتب الفقه يقولون وجه عند الشافعية، وجه عند الحنابلة. فإذا رأينا هذا المصطلح علمنا بأن الإمام، إمام المذهب الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو حنيفة، لم ينص على هذه المسألة، إنما ذكر مسألة شبيهة بها، فقام الأتباع بإلحاق هذه المسألة النازلة بتلك المسألة التي نص عليها الإمام، وذلك في الغالب عن طريق القياس، حتى قال بعضهم بأن تخريج الفروع الفروع هو القياس، وبهذا عرف تخريج الفروع الفروع بأنه القياس الإمام الطوفي وشيخ الإسلام ابن تيمية من قبل وغيرهم. فالقياس هو أصل في هذا الباب. إذن المسألة الأولى قاسوها على الماء الكثير الذي اختلطت فيه نجاسة ثم زالت النجاسة، هل يعود الحكم كما كان؟ الجمهور قلنا على عود ذلك، بل منهم من نقل الإجماع إذا كان الماء فوق القلتين، وهذا في مسألة تنقية مياه الصرف الصحيح. وهكذا التي بعدها كل مسألة وجدنا قول للعلماء المتقدمين. وهنا نازلة نزلت، وهي مسألة الوضوء بالبترول ومشتقاته. والبترول كلمة إنجليزية وتعني النفط، وقد شاع استعمال النفط في هذه الأزمنة في كأنه مصدر من مصادر الطاقة، إلا أن العلماء استفادوا من البترول أو من النفط في صناعة أمور كثيرة جدا، في التنظيف وإزالة الأوساخ، ومنها استخراج مادة عديمة اللون والرائحة تشبه الماء، مادة عديمة اللون والرائحة تشبه الماء. هل يجوز التوضؤ بها والاغتسال بها إن لم نجد الماء؟ إنسان لم يجد الماء ووجد هذه المادة البترولية من النفط، هل يجوز الوضوء بها أم لا؟ الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، إن لم تجدوا ماء فتيمموا. هل هذا يعد ماء؟ هل هذا يطلق عليه اسم الماء؟ العلماء المعاصرون لم يجدوا للأئمة قولا أو مسألة شبيهة بذلك، فذهبوا مباشرة إلى النص الشرعي، وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فوجدوا أن هذا لا يطلق عليه اسم الماء، ومن ثم لا يجوز استخدام هذه المادة في رفع الحدث أو إزالة النجس. ويجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يجد إلا البترول أن ينتقل إلى التيمم. أيضا من المسائل العصرية النازلة في باب أحكام الطهارة وفي باب إزالة النجاسة وبيانها، تكلمنا عنها في هذا الباب وأشرنا إليها إشارة، أن الله عز وجل أمرنا بإزالة النجاسة في قوله تعالى عن الثياب، في قوله تعالى وثيابك فطهر. وقلنا هنا الأمر أمر وجوب، وجوب تطهير الثياب، ولا يعلم طهارة للثياب إلا الإزالة عن الأوساخ. وقال تعالى في الآية الأخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقلنا بأن الخمر، استدل العلماء بهذه الآية على أن الخمر نجسة، على أن الخمر نجسة. وهنا مواد كحولية موجودة في هذا العصر وتستخدم كعطور ومستحضرات للتجميل ومسحات طبية، بل استخدامات كثيرة جدا لهذه الكحول، قد توضع في الدواء وقد توضع في الشامبوهات والصابونات، يعني المهم أنها تستخدم بكثرة في أمور كثيرة. فهل هذه المواد يمكن أن تقاس على الخمر بأنها نجسة، والجامع في ذلك ما هو؟ الإسكار. الجامع في ذلك الإسكار، فهل يمكن أن يقاس على ذلك؟ هنا العلماء يرون بأن هذه المسألة هي مسألة الخمر، بعض العلماء يرى هي مسألة الخمر، وذلك بتحقيق المناط باعتبار أن الشارع قد يأتي بالقاعدة الكلية الكبرى ثم يأتي المجتهد فيجتهد في إدراج هذا الفرع تحت تلك القاعدة. والقاعدة الكلية في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فهل الكحول مسكرة؟ قالوا نعم، بل بجميع أنواعه. قالوا جميع أنواع الكحول هي في الحقيقة مسكرة. فهنا يأتي المجتهد، ما دام أنها مسكرة والقاعدة العامة أن كل مسكر حرام، عفوا كل مسكر خمر، فإذا الكحول خمر، فتأخذ حكم الخمر تماما من حيث التنجيس ومن حيث حرمة الاستعمال. إذا هذا هو التخريج الأصولي إن شئت أن تقول، وهو تخريج بتحقيق المناط. هناك التخريج الفقهي هو الذي ذكرته قبل قليل، وهو قياس الكحول على الخمر بجامع الإسكار. وهل الإسكار هو العلة؟ علة كون الخمر محرمة الإسكار لا شك فيه ولا ريب، لكن هل هي أيضا علة كون الخمر نجسة الإسكار؟ نص العلماء على أن علة نجاسة الخمر هي كونها مسكرة، والتعليل بالإسكار هذا محل اتفاق. وقد قال ابن القيم: الخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد، لماذا؟ قال: لوصف الإسكار. وقال القرافي: نجاسة الخمر معللة بالإسكار، نجاسة الخمر معللة بالإسكار. وليس هذا فقط، هناك نصوص كثيرة تدل على أن علة نجاسة الخمر هي الإسكار، وسيأتي أن الإسكار محرم لذاته، وأن كل محرم لذاته فهو نجس أيضا، فهو نجس لعينه. ونجاسة الخمر من العلماء من نص، الآن نحن قسنا الكحول على الخمر وقلنا هي نفس الخمر باعتبار تحقيق المناط، أو أنها مخرجة على الخمر. هذان طريقان، إما أن تقول هي بتحقيق المناط كل مسكر خمر وهذه الكحول مسكرة فهي خمر، أو تقيسها على الخمر فتخرج هذه على هذه. ثم ننظر في حكم الخمر فنرى أن الإجماع، نقل الإجماع على أن الخمر نجسة ونجاستها نجاسة عينية، وهذا الإجماع نوقش بوجود المخالف. هناك من خالف في هذا الإجماع، فخالف ربيعة شيخ الإمام مالك، وخالف الإمام المزني، وخالف ابن حزم، فقالوا بأنها طاهرة، وسيأتي مأخذهم في هذا الحكم. ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ العثيمين، يرون بأن الخمر نجاستها نجاسة حكمية وليست عينية، نجاسة حكمية وليست عينية، وسيأتي مأخذهم. إذن هنا هذا الإجماع انتقد بوجود المخالف، وإما أن يقال بأن المخالف هنا أفراد قلة وهم 3-4 من المتقدمين، والإجماع إذا خالف فيه 2 أو 3 عند بعض العلماء أنه غير منقدح، أنه غير منقدح. ومنهم من قال بأن الإجماع سابق عليهما، الإجماع كان سابقا عليهما. ومنهم من جنح إلى أن الخلاف شاذ ولا يعتبر، ومنهم من قال بأن الخلاف، أو عفوا أن الإجماع حصل بعد وقوع الخلاف، فإذا اختلف العلماء في مسألة ما في زمن ما ثم وقع الإجماع بعد ذلك في زمن آخر، فإن العلماء يقولون بأن الإجماع ينعقد بذلك. ولذلك الإمام الإسنوي هنا عندما نقل عن أبي حامد الإسفرائيني وعن ابن عبد البر الإجماع على نجاسة الخمر، قال كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين، وإلا فقد خالف في ذلك ربيع شيخ مالك والمزني، يعني كأن الإجماع وقع عند المتأخرين. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على نجاسة الخمر حجية اللغة العربية، اللغة العربية يرجع إليها، والكتاب والسنة لا يفهم إلا بالرجوع إلى لغة العرب، فقالوا بأن قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الرجس بمعنى النجس، ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا إلى أن الرجس هنا بمعنى النجس. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يفهم من هذه الآية أن الخمر نجسة، لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العربي كل مستقدر تعافه النفس، وقيل إن أصله الركس بالفتح الركس، وهو العذرة والنتن. ومن الأصول التي سدلوا بها على نجاسة الخمر الأمر الوارد في قوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا يقتضي الاجتناب المطلق، المطلق الذي لا ينتفع منه شيء، ولذلك يقول الإمام ابن حجر رحمه الله والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها، كاف بالقول بنجاستها. أيضا من الأصول التي استدلوا بها على نجاسة الخمر سياق الامتنان في الآية، في آية سورة الإنسان عندما قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يمتن الله عز وجل شرابا طهورا، ومعنى ذلك أن شراب الدنيا ليس بطهور، ليس بطهور، لأن الامتنان لو كان كذلك شراب الدنيا، شراب الدنيا لو كان طهور لفات الامتنان من الله تعالى بطهورية خمر الآخرة. وكذلك هذا المفهوم الذي ذكرته قبل قليل أنه يفهم من شراب الآخرة بأنه طهور أن شراب الدنيا، مفهوم المخالفة هنا أن شراب الدنيا ليس بطهور، وإذا قلنا ليس بطهور يعني أنه نجس، أنه نجس. يقول الشيخ محمد الأمين لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقول تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وكقول تعالى ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، قال بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع. وهنا الغول هنا يقولون بأن الكحول، هذه اللفظة أخذت من هذه العبارة من الغول وهي السكر، وسميت غول لأنها تغتال العقول. إذن والقاعدة الأخيرة التي استدلوا بها على نجاسة الخمر ومن ثم يستدل بها على نجاسة الكحول ومشتقاته هي أن كل ما حرم، ما حرم لعينه فهو نجس، كل ما حرم لعينه فهو نجس. يقول ابن قدامة الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، قال لأن الله حرمها لعينها، وهنا يفرقون العلماء بين المحرم لعينه والمحرم لغيره، فالمحرم لغيره ليس بنجس، ليس بنجس. فمثلا الحرير حرم على الرجال ليس لعين الحرير، ولذلك النساء يلبسن الحرير، فلو كان نجسا لما جاز لهن اللبس، ولكن حرم هنا ليس لعينه إنما لأجل التشبه بالرجال. إذن هذه الأدلة كلها يمكن أن يستدل بها على نجاسة، أو هذه الأصول يمكن أن تكون أصول يستدل بها على نجاسة الكحول، وهذه مسألة ليست سهلة، لأن من الكحول ومن مشتقات الكحول المستحضرات الطبية كالكولونيا وغيرها، فإذا وضع الإنسان على ثوبه هذه العطور هل يجوز له الصلاة بها أم لا؟ فإذا قلت بأنها خمر ونجاستها نجاسة عينية لا تصح الصلاة بالثوب الذي وضع فيه كولونيا، ورأينا أن جمهور أهل العلم بل وقد حكي الإجماع على نجاسة الخمر، وقلنا بأن الكحول تخرج على مسألة الخمر إن لم تكن هي هي. من العلماء من قال بأن نجاسة الخمر نجاسة حكمية وليست عينية، وهذا ذهب به كما ذكرنا المزني، وذهب به إليه الإمام ابن حزم وربيع شيخ الإمام مالك، وقيل أيضا الليث شيخ الإمام مالك ذهب إليه والله أعلم، كذلك أحمد شاكر والإمام الصنعاني والشوكاني، ومن المتأخرين كما ذكرت لكم الشيخ بن باز والشيخ العثيمين. وهؤلاء يقولون بأن الآية هنا فيها قرائن ودلائل تدل على أن النجاسة هنا ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة عينية. القرينة الأولى هي دلالة الاقتران الموجودة في الآية، دلالة الاقتران، لأن الله عز وجل قرن قال إنما الخمر، ثم قال جاء بالواو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ومعلوم بأن الميسر والأنصاب والأزلام ليست بنجسة نجاسة حسية، إنما نجاستها نجاسة معنوية، فقرنت مع الخمر، فالخمر إذن مثلها لأنها جاءت بوصف واحد، فتحمل على النجاسة، على النجاسة النجاسة الحكمية وليست النجاسة. ودلالة الاقتران هنا هي يعني أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين، أو حتى بين المفردات كما هنا الأزلام وغيرها، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلة، ولا مشاركة بينهما في العلة، وهذا شرط مهم. ولم يدل دليل على التسوية بينهما، فلو دل الدليل على التسوية بينهما لا خرجت عن دلالة الاقتران، أو كان هناك يعني علة تجمع بينهما، فإن الجامع بين هذه تكون هي العلة وليست هي دلالة الاقتران. ودلالة الاقتران عند العلماء إنما تكون هي في الأصل أنها ضعيفة ولا يحتج بها، ولكنها قد تكون قوية إذا دل السياق عليها، إذا دل السياق عليها. والسياق أيضا هذا أصل معتبر ومهم، فبالسياق يعني تتبين المجملات، وترجح بعض المحتملات، وتؤكد وتقرر بعض الواضحات بالسياق، فهو أصل يعتمد عليه السياق. فيقول العلماء هنا أن الله عز وجل قال من عمل الشيطان، قيد الرجس كونه من عمل الشيطان، وعمل الشيطان العمل هل هو حسي أو معنوي؟ قالوا معنوي، فإذا الرجس هنا رجس معنوي وليس رجسا، ولذلك الله عز وجل بعدها قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فقالوا إن النجاسة هنا فهي رجس عملي وليس رجسا حسيا، وهذا كما ذكرت لكم بدلالة السياق. والمسألة مثل هذه الدلالة، دلالة السياق، إن دلت عليه هذه الآية فهناك أدلة أخرى ذكرنا بعض الأصول المعتمدة عليها حسب القول الأول الذين خرجوا هذه المسألة على مسألة الخمر وأن الخمر نجسة، وذكرنا أصولهم، فهي لا شك أن النفس تميل إلى ما قاله الجمهور، إلى ما قاله الجمهور والله أعلم. أيضا من المسائل التي أشرنا إليها إشارة في درس سابق في باب الوضوء، مسألة أن العلماء تكلموا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيجب تعميم الوجه وأيديكم. الأصل أن اليد تعمم، إلا أن الشارع قيدها وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ولا خلاف بين العلماء بأن المغسولات الثلاث يجب تعميمها، المغسولات الثلاث وهي الوجه واليدين والرجلين يجب التعميم فيها، والخلاف إنما في الرأس، هل يجب التعميم في المسح أم لا. وعرفنا أن الخلاف راجع إلى الباء الواردة فامسحوا برؤوسكم هل هي باء زائدة أو مؤكدة أو أنها باء للتبعيض؟ وقد سبق الحديث عن هذا. إذن الأمر في قول تعالى فاغسلوا يقتضي تعميم، يقتضي جميع أفراد المأمور به، فيقتضي تعميم الماء على جميع الأعضاء، وهذا يستلزم إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، هذا يلزم منه إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء. وجاءت السنة مبينة لهذا الأمر، فقد ورد عن أن أحد الصحابة ترك قدر ظفر ولم يقم بغسله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وكذلك قصة صاحب العقب الذي توضأ وبقيت كاللمعة في عقب رجله في الخلف، فقال له وسلم ويل للأعقاب من النار. فالسنة دلت كما أن فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء دل على وجوب التعميم، دل على وجوب التعميم. أضف إلى هذا أن الإجماع وقع على ذلك، على أن الجسد أو أعضاء الوضوء لو كان فيها ما يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز التطهر حتى يزال، وجعلوا ذلك شرطا من شروط الوضوء. هذه أصول عامة ندخل بها على النوازل التي بين أيدينا. ومن تلك النوازل إذا وجدت في أعضاء الوضوء حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة كالمساحيق والأصباغ التي تضعها النساء، فهل يجوز غسل اليد وفيه شيء من طلاء الأظافر، أو الوجه وفيه شيء من ما يسمى بحمر الشفائف أو غيره من هذه الأصباغ؟ هل يجوز أو يجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إليه؟ هل هذه المسألة تكلم عنها الأئمة القدماء؟ نقول نعم، ووقع الإجماع عليها كما سبق، وسبق تكلموا على إن كان في يد المتوضئ شيء من العجين أو الحناء أو الشمع، هل يجوز له التوضؤ وفيه شيء من أثر العجين أو الحناء؟ وهذه المسألة تقاس على هذه المسألة، أو نقول هذه المسألة تخرج بالقياس على هذه المسألة. وهذا لا خلاف بين العلماء على وجوب إزالة أثر العجين أو الحناء أو كل ما يمنع أو كل ما له جرم يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. وهذه المساحيق ثبت بأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالتها، استثنى بعض العلماء، استثنى إذا كان الوسخ في ظفر الإنسان ويصعب عليه أو يشق عليه إخراجه ونحوها، استثنوا من ذلك فأجازوا الوضوء وإن كان الوسخ القليل هذا قد يمنع من وصول الماء إلى بعض أجزاء الوضوء. وأيضا العلماء تكلموا على أن هذه الأشياء إن أزيلت العين وبقي اللون هل يجوز الوضوء؟ أزيلت هذه المساحيق ولكن بقي لونها فقط، فأجاز العلماء ذلك وقاسوه على الحناء. المرأة تضع الحناء فإذا زال الجرم، جرم الحناء، وبقي اللون فإنها يجوز لها الغسل ولا يؤثر اللون، لأن حقيقة الماء قد وصل إلى الأعضاء. أيضا من المسائل المشهورة في هذا الباب، باب الوضوء، وتحت هذا الشرط شرط وهو رفع كل ما يزيل وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ما يتعلق بلبس ما يسمى بالباروكة، وهي الشعر المستعار، غطاء من الشعر يوضع على الرأس، فهل يجوز المسح عليها أم لا؟ الأصل في لبس الباروكة كما يقول كثير من العلماء التحريم. كلامنا ليس عن حكم اللبس، لكن هذا الحكم له أثر في حكم المسح على الباروكة، فكثير من العلماء لا يجيزون لبس الباروكة. لماذا؟ لأنه إما أن يكون داخل في الوصل وإما أن يكون شبيه به، والوصل محرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لعن ذلك. فهذه شبيهة بها، وما قارب الشيء أخذ حكمه، وما قارب الشيء أخذ حكمه. ولبس الباروكة للرجل والمرأة فيه أيضا نهي آخر، وهو كونه تشبه بالكفار، كونه فيه تشبه بالكفار، ونهينا عن التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن التحريم هنا من جهتين، من جهة كونه وصل أو يشبه الوصل، ومن كونه تشبه بالكفار. والحديث عن المسح على الباروكة أو ما تسمى بالباروكة هذه مخرجة عند العلماء على المسح على العمامة، على حكم المسح على العمامة، هل يجوز المسح على العمامة؟ الحنابلة هنا تفردوا في هذه المسألة وتعتبر من مفرداتهم، وهو جواز المسح مطلقا على العمامة. والمالكية الأصل عندهم عدم الجواز، ويجيزون ذلك إذا شق على الإنسان نزع العمامة. والشافعية يشترطون مسح الناصية ثم يستحب له الإكمال على العمامة. هذا القول يقال أيضا في الباروكة. أما الحنابلة الذين أجازوها مطلقا فلا يمكن أن يكون أو يخرج على مذهبهم. لماذا؟ لأن الحنابلة يشترطون في العمامة حتى يجوز المسح عليها ألا تكون مغصوبة ولا تكون من عمائم الحرير، بمعنى ألا تكون محرمة. وقلنا بأن الباروكة خلاف في لبسها وأنها محرمة ظاهر وموجود، فلا يجيزون مثل هذا اللبس. كما أن الحنابلة يجيزون المسح على العمامة إذا كانت كعمائم المسلمين، بمعنى أنها محنكة، محنكة ويشق نزعها، وهذه ليست كذلك. إذن تخرج هذه المسألة، يمكن أن نقول أصوليا على مذهب الحنابلة بأنه لا يجوز لبس العمامة، لا يجوز المسح على الباروكة، قياسا على عدم جواز المسح على العمامة إذا كانت محرمة، بقاعدة النهي يقتضي الفساد، وهذه القاعدة عند الحنابلة على إطلاقها، سواء كان لأمر خارج أو لذاتها أو لوصف لازم، فجميع الأقسام عند الحنابلة بأن النهي هنا يقتضي الفساد. أما التخريج الفقهي فهو تخريجها على لبس الباروكة، وعرفنا بأن المذاهب مختلفة في ذلك. فيمكن أن يقول إنسان مثلا أن المالكية مثلا يجيزون المسح على العمامة إذا شق نزعها، فيمكن أن يخرج هذا المسح على الباروكة إذا شق نزعها على مذهب المالكية، أو على المسح بالناصية ثم الإمرار على الباروكة على المذهب الشافعية. أما الحنابلة في الأصل هو الجواز، ولكن الجواز هنا مشروط بشروط، والشروط هذه لم تتحقق فيما يسمى بالباروكة. أيضا بالنسبة للمرأة تخرج المسألة، المرأة لا يجوز لها المسح على العمامة لأن فيه تشبه بالرجال وهي منهية عن ذلك. ولكن ورد حديث في صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أجاز المسح على الخفين وعلى الخمار، أجاز المسح على الخفين وعلى الخمار. ولذلك أجاز العلماء والحنابلة أجازوا للمرأة أن تمسح على خمارها. فإذا قلنا بجواز المسح على الخمار فيصح تخريجا على مذهب الحنابلة ذلك، إلا أن التخريج هذا منقوض أو فيه نظر باعتبار ما سبق، وهو أن لبس الباروكة محرمة، والحنابلة يرون أن المحرم أن التحريم يقتضي الفساد. الشيخ العثيمين رحمه الله أجاز لبس الباروكة للمرأة خاصة إذا كانت قرعاء، إذا كانت ليس لها شعر قرعاه، وقاسه الشيخ العثيمين على مسألة الرجل الذي جدع أنفه فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وهنا هو مأمور أيضا بمسح وجه غسل وجهه ومنه الأنف هذا الذي، فأجاز قياسا على هذه المسألة. إذن لو قلنا بأن المسح على الباروكة للقرعاء قياسا على غسل الوجه لمن جدع أنفه بجامع عدم أو بجامع العيب في كل، بجامع العيب في كل، فيصح القياس على هذا الأمر. ويمكن أيضا أن تخرج على قاعدة أن ما حرم ليس لذاته لغيره يباح للمصلحة الراجحة. ورأينا قبل قليل بأن تحريم لبس الباروكة قد يكون من أجل التشبه، إذا ليس لذاته بل لأجل التشبه إما بالكفار أو بالنساء بالنسبة للرجال، أو يكون التحريم لأجل التشبه بالوصل، شبيه بالوصل، والوصل إنما حرم لماذا؟ لأجل العلماء يتلمسون حكما، فقالوا لأنه قد يكون غشا للآخرين، قد يكون غشا وقد يكون تغييرا لخلق الله عز وجل، ذكروا حكما، وهذه الحكمة التي ذكروها تدل على أن التحريم ليس لذاته، إنما التحريم لغيره وليس لذاته، وما كان محرما لغيره فإنه يباح للمصلحة الراجحة. والمقصود بالمصلحة الراجحة هنا المصلحة الحاجية وليست المصلحة الضرورية، ليست المصلحة الضرورية. ولا شك بأن المرأة القرعاء تجد حرجا شديدا إذا جلست بين الناس بهذه الصفة، والحرج الشديد مرفوع بالشريعة، وهو الذي يعبر عنه العلماء بأنه من باب الحاجيات وليس من باب الضروريات إذا كان هناك حرج شديد عليها. يعني هذا ما تيسر ذكره من النوازل، هناك نوازل حقيقة كثيرة تخرج على باب الطهارة، ونختم به نحن بهذه النوازل، نختم به كتاب الطهارة، على أمل أن نلتقي بكتاب الصلاة، فإن كان صوابا ما قلت فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.